قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويقال بن راهوي جميعا عن جرير ابن عبد الحميد الضبي قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش سليمان بن هران عن إبراهيم التيمي وهو ابن يزيد ابن شريك التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت أي وأبليت نفسي بلاء عظيما لنصرته. وقوله قال رجل أي من الحاضرين عند حذيفة وكأنه يعرض بالصحابة وأنهم لم يقوموا بما يجب أو أنه سيفوقهم في قتاله مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذل جهده ووسعه. فقال حذيفة رضي الله عنه أنت كنت تفعل ذلك؟ أنت كنت أيها الرجل تفعل ذلك الإبلاء والنصرة بتقدير الإبلاء والنصرة أي أنت كنت تفعل ذلك حذف الهمزة همزة الاستفهام. ثم ذكر حذيفة مثالا وفيه بلاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة كثيرة والصحابة رضي الله عنهم اصطفاهم الله لصحبة نبيه واختارهم لنصرة دينه لا كان ولا يكون مثلهم ولا يستطيع أحد أن يبذل نفسه كما أبل الصحابة أنفسهم قدموا أنفسهم وأرواحهم ودماءهم وأموالهم في سبيل الله وفي سبيل نصرة دين الله ونصرة رسول الله حتى وصل إلينا هذا الدين غضا طريا. ولذلك قصدهم الأعداء كفروهم ولعنوهم وسبوهم لأنهم نصروا الدين ونقلوه إلينا والأعداء يقصدون من عظم نفعه وعظمت بركته. وكما يقال إذا كثرت ثمرة الشجرة كثر راجمها والشجرة التي لا ثمرة فيها لا يقصدها أحد لا يرميها أحد. فقال حذيفة رضي الله عنه أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا أي رأيتنا وهو أيضا من هؤلاء الصحب لقد رأيت أنفسنا وهو من هؤلاء الصحب. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر أي برد شديد وهذه الريح تعتبر جندا من جند الله. وهكذا حصل برد شديد تلك الليالي والأيام كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى آخر ما ذكر الله بما يتعلق بهذه الغزوة. قال حذيفة رضي الله عنه وأخذتنا ريح شديدة وقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم الكفار جعله الله معي يوم القيامة. قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقال وقوله فلم يجبه منا أحد لأن الصحابة رضي الله عنهم أبلوا بلاء شديدا في حفر الخندق مع جوع شديد وبرد شديد وبذلوا جهدا عظيما فحصل لهم من الإرهاق والإعياء والتعب والجوع الشيء العظيم لذلك لم يجفوا أحد. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي أي لا تفزعهم علي وتحركهم علي. وهذا من الأدلة على بما يسمى بالاستطلاع على العدو تنظر مواقعه وإن استطعت أن تعرف عدده ولو على وجه التقريب وما عنده من قوة وأماكنه وطرقه هذا ما يسمى بالاستطلاع، هذا من أدلة الاستطلاع قبل الهجوم عليهم وأخذ الحذر أيضا حتى لا يتسللوا من بعض الأماكن. قال فأتينا بخبر القوم ولا تذعرهم علي، فلما وليت من عندي، وليت من عنده، لما وليت أي ذهبت من عنده صلى الله عليه وسلم، جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، وهذه كرامة، فكانوا يعانون من قر شديد وبرد شديد ورياح قوية. فلما ذهب حذيفة ليأتي بخبر القوم امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الله عز وجل الدفء وكأنه في حمام، ما شعر بالبرد. قوله كأنما أمشي في حمام هو لفظ عربي مذكر مشتق من الحميم، وهو الماء الحار، أي كنت كأنما أمشي في حمام، أي في حر لم يصبني برد ولا من تلك الريح الشديدة شيء، يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيء، بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الكرامة كما قلنا. قال حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان ابن حرب، قبل وهذا قبل أن يسلم، يصلي ظهره أي يدفئ ظهره بالنار شدة البرد، يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، أي لا تزعجهم ولا تفزعهم علي، فقد يقتلوك أو يأسروك ويحصل ضرر عليك، ويتألم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ولذلك قال فلا تذعهم علي حتى تسلم الضرر، وأيضا يا غيرك، ولكن يكفي أن يعرف ما هم عليه ثم ينظر في الأمر المناسب. وهذا من فقه حذيفة رضي الله عنه ومن شدة امتثاله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمكنه أن يقتل كبيرهم ومن شاء، يعني ممن أراد الله قتله، لكن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذرهم عليه. قال وتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم عليه، ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، أي لم يعاني من شدة البرد، في دفء، في شيء من الدفء مع شدة القر. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، أي وفرغت من إخباره بخبرهم، قررت، وفرغت قررت أي أخذني البرد الشديد بعد أن انتهى من هذه المهمة وفرغ منها، حصل له ما حصل لغيره من شدة البرد والقر. قال قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، من فضل عباءة أي ما زاد من فضل هذه العباءة الذي كان يصلي عليه، دفاه فيها وغطاه بها من شدة البرد. قوله فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها في صلاة الليل، أي بشيء فاضل عن جسده من العباءة التي كانت عليه تدفئه تدفئة لي من البرد الذي رجع إلي. والعباءة والعباية بزيادة الياء لغتان مشهورتان معروفتان. قال في المنجد العباءة كساء مفتوح من قدام يلبس فوق الثياب، إذن ألبسه إياه. قال حذيفة فلم أزل نائما حتى أصبحت، بعد أن وجد الدفء نام بعد إرهاق شديد، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان، أي كثير النوم ممازحا له ملاطفا له، لك أن تقول يا نائم ولك أن تقول يا نومان، كثير النوم، النومان كثير النوم، مبالغة، صيغة مبالغة. فهنيئا لحذيفة رضي الله عنه وقد نالته هذه الفضيلة، امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل له ما ذكر في الحديث، وأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقد حصلت له كرامة في امتثال ذلك الأمر، يعني حصل له دفء مع شدة البرد. وهذا مثال والأمثلة كثيرة في نصرة الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ولدين الله، والصحابة شرفهم عظيم، اختارهم الله لصحبة النبي، والصحابة هو شرف الصحبة لا يعدله شرف بعد النبوة له الصحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أو مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، فالعمل القريب من أحدهم كثير عند الله، والكثير من غيرهم لا يعني قليل بالنسبة لفعل الصحابة ولعمل الصحابة. فهذا الحديث من أحاديث غزوة الأحزاب والحمد لله. وجاء عند ابن إسحاق، هنا حصل اختصار، وجاء عند ابن إسحاق جاءت القصة بأطوال، وفيها قال فذهبت، أي قال حذيفة، فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه، لينظر امرؤ من جليسه، جاء هذا في بعض طرق الحديث، لئلا يكون فيهم جاسوس للمسلمين. قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت؟ إنما بادر بالأخذ بيده لئلا يسبقه ذلك الرجل وليشغله الدفاع عن نفسه عن السؤال عن حذيفة، وذلك من فراسته رضي الله عنه. قال فلان من فلان، ثم قال أبو سفيان، وهذا من دهائه ومن حنكته، أبو سفيان عندها قال كل يسأل من بجواره حتى لا يتسلل بعض المسلمين في أوساطكم. فأبو حذيفة بادر الذي بجواره قال له من أنت؟ قال فلان من فلان، حتى لا يسأله وما يحب أن يكذب. ولذلك اختاره النبي عليه الصلاة والسلام من بين الصحابة، قال قم يا حذيفة أتينا بخبر القوم، لما رأى من أهليته ودهائه وحنكته وشجاعته، ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وأيضا ما ذكر قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع يعني الفرس والخف يعني البعير، وأخلفتنا بنو قريضة وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا نبأ، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني، أي لا تذرهم علي، ثم شئت لقتلته. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه. وهذا الحديث ممن فرد به مسلم أصحاب الأمهات. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.